Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بكم. المغرب نحو تثبيت شراكاته القارية، شراكات متعددة الأوجه بالتزام إفريقي للمغرب ورؤية قائمة على ثلاثية السلام والأمن والتنمية ودور جدي لبناء قارة متضامنة قادرة على الصمود في وجه الصدمات الحالية والمستقبلية. كيف يسهم المغرب اليوم في إسماع صوت إفريقيا في العالم؟ أي سبيل لتحقيق علاقات دبلوماسية واقتصادية مع دول القارة بمكاسب متبادلة؟ ما جديد شراكاته الاستراتيجية في مشاريعه القارية الكبرى، في مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الضخم نيجيريا المغرب؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة، كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، ومحمد شقندي أستاذ متخصص في الحكامة والتنمية بإفريقيا. أهلا ومرحبا بكما.
أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
مرحبا. نبدأ معك أستاذة كريمة غانم، يعني المغرب لا يفوت أي فرصة لإسماع صوت إفريقيا في العالم، آخرها يعني لمسناها في كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمناسبة أشغال الدورة 77 للجمعية العامة الأممية. أنت زرت عدة دول إفريقية، يعني اقتربت من المواطن الإفريقي أكثر، هل يلمس المواطن الإفريقي هذه الرؤية المغربية من أجل إفريقيا متضامنة، إفريقيا قادرة على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية؟
نعم، أولا شكرا على الاستضافة. فعلا على خصوصا على المستوى الإفريقي، منذ رجوع المغرب إلى المؤسسة الاتحاد الإفريقي لاحظنا أن هناك تغيير مهم، ليس فقط على مستوى الشركاء والمؤسسات المتعددة الأطراف، لكن أيضا على مستوى مؤسسات المجتمع المدني وكذلك يعني في الميدان. فبالتالي هناك تطور ملحوظ فيما يخص يعني تغيير الصور النمطية على المغرب وعلى قضايا المغرب، وكذلك انخراط هذه المؤسسات في المقاربة المغربية يعني الدفاع عن إفريقيا موحدة، إفريقيا متضامنة. فبالتالي هناك مشاركة فعالة للمؤسسات الإفريقية في مجموعة من المبادرات التي يقوم بها المغرب خصوصا في القضايا الكونية. وذكرتم يعني مشاركة المغرب في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فالمغرب يعني له مبادئ راسخة وكونية يدافع عنها في كل يعني مناسبة، بما فيها يعني الحل السلمي في القضية الليبية، كذلك إثبات مواقفه يعني الدائمة في حل القضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى جهوده الرامية إلى السلم والأمن الدوليين.
أستاذة كريمة، يعني عندما تزور دول إفريقية مثلا نيجيريا، كينيا وغيرها، يعني كيف ينظر المواطن أو حتى النخبة يعني في هذه الدول إلى هذه الرؤية المغربية وهذه المجهودات المغربية لإسماع صوت القارة؟
نقول أن في السنوات الأخيرة هناك مجهودات دبلوماسية غير مسبوقة، سواء من طرف المجهودات الرسمية أو الموازية، سواء البرلمانية أو المجتمع المدني. نلاحظ أن هناك تغيير في المواقف يعني هذه المجتمعات تجاه المغرب، خصوصا أن المغرب نهج دبلوماسية اقتصادية تهم الشراكات الاقتصادية وكذلك تهم الشراكات التنموية بمنطق رابح رابع. فبالتالي نلاحظ أن هناك تعزيز حضور هذه الوفود إلى المغرب والمشارك في العديد من المؤتمرات التي تقام هنا في المغرب. أيضا هناك العديد من المبادرات التي يقوم بها المغرب يعني من خلال مؤسساته المتعددة في هذه الدول.
في ذات السياق أستاذ محمد الشقند، يعني إلى جانب إسماع صوت القارة الإفريقية عالميا، يعني المغرب مثلا دعم مؤخرا العملية وعملية الانتقال السياسي في بعض دول الساحل، بوركينا فاسو، غينيا، مالي وتشاد، يعني المغرب يحاول دائما المساهمة في جهود إحلال السلم والأمن وأيضا مجهودات التنمية في هذه القارة. كيف يمكن اليوم المغرب أن يفعل خارطة الطريق من داخل الاتحاد الإفريقي لتنمية مختلف هذه الجهود المرتبطة طبعا بالسلم والأمن والتنمية؟
نعم، المغرب يعني منذ سنين عديدة، نحن نقول يعني في خلال 20 سنة الأخيرة، ركمت تجربة متميزة يعني في علاقاته مع الدول الإفريقية، وتجربة انطلقت من تراكم يعني تجريبي داخل المغرب، يعني تراكم على مستوى إنجاز بعض السياسات العمومية في مجالات مختلفة. يعني هناك الفلاحة، هناك البنية التحتية، هناك كل ما له علاقة بمحاربة الفقر، والمغرب وصل إلى قناعة يعني إضافة إلى الدور الذي يلعبه الدور في تسيير الحالات الاستعجالية، مثلا تسيير أزمة الكورونا فيروس، تسيير كذلك أزمات لا علاقة بالبعد الأمني. المغرب يعني انطلاقا من التجربة التي ركمها في تعامله يعني اللي هو ثنائي البعد يعني في خلال العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية، أصبحت له قناعة راسخة أنه لا يمكن استتباب ظروف الأمن في إفريقيا بدون حلحلة المشاكل الأمنية، المشاكل لا علاقة بتعزيز القدرات، المشاكل التي لا علاقة بمحاربة الفقر، والمشاكل التي لا علاقة بالتصنيع في إفريقيا. فالمغرب ما يقدمه يعني داخل منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي فهو يقدم الكثير
منذ وقبل العودة.
نعم منذ وقبل، نعم، ولكن بعد العودة فالمغرب يريد لإفريقيا أن تبلور يعني نموذج تنموي إفريقي، أنا أقول نموذج تنموي إفريقي يعني يربط بين مجموعة من العناصر، يربط بين العنصر الأمني، العنصر التنموي، والعنصر التصنيعي، والعنصر كذلك العالمي. إذن فهو يبحث، فعندما نقول بتحليل نقوم بتحليل يعني العلاقات والاتفاقيات التي أبرمها مع المغرب مع مجموعة من الاتفاق مع مجموعة من الدول، نرى حضور البعد الأمني فهو يلعب دور مهم وراسخ. تحدثتم عن بوركينا فاسو، عن غينيا كوناكري، عن مالي، فهو يلعب دورا مهم في استتباب يعني ظروف الأمن وفي تحقيق يعني ظروف ملائمة للانتقال الديمقراطي، وكذلك يلعب دورا مهم في كل ما له علاقة بمحاربة التطرف، لأن هو يربط بين البعد الديني كذلك والبعد التنموي.
توقيع شراكة بين المغرب ومالي، نعم، يعني نعم، لتكوين 300 إمام، نعم، من مالي،
وهو يعزز هذه النظرة ثلاثية البعد، لأن إذا كنا نريد استتباب ظروف الأمن يجب معالجة مشاكل الهشاشة، لأن هناك هشاشة مؤسساتية، هناك هشاشة اجتماعية. إذن بالتطرق إلى المشكل الأمني عن طريق محاربة التطرف المغرب يلعب دور مهم، إضافة إلى أدوار أخرى، فهو يتقاسم تجربته في مجال فيما يخص ما كل ما ركمه، يعني يتقاسم كل ما ركمه فيما يخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبالتالي فهو يعطي دورا مهما للبعد الأمني عن طريق محاربة التطرف، وكذلك عن طريق بعض، أنا أقول هناك يعني داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي المغرب يمكن أن يلعب دورا مهما في يعني في قوى
يعني
إحلال السلام،
موضوع الهجرة،
نعم،
يقوم بمجهودات كبيرة في هذا المجال،
نعم، إضافة إلى 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 يعني كل ما له علاقة بالهجرة. إذن أنا أقول بأن المغرب داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي فهو يلعب دورا مهما من خلال هذا الربط الذي يقوم به بين مجموعة من العناصر، ناهيك عن كل ما له علاقة بسلاسل القيمة المضافة في إفريقيا. أنا أقول عندما نتحدث عن التجربة أو نلاحظ التجربة التي ركب المغرب فيما يخص تعامله مع بعض الدول كنيجيريا مثلا، كإثيوبيا، المغرب هو كان سباق انطلاقا إلى النموذج تعاون جنوب جنوب الذي أبرمه يعني أو الذي أنتجته هذه التجربة ديال 20 سنة. المغرب أصبح يعني يريد لإفريقيا أن تلعب دورا مهما في تحويل ثرواتها في عين المكان، وهذا جديد. يعني عندما يعني نطلب من الدول الإفريقية من خلال يعني التعاون بين المغرب ونيجيريا، المغرب يأتي بالفوسفات ونيجيريا تأتي بالغاز، والهدف الأساسي هو إنتاج أسمدة تتلائم وخصوصيات التربة، هذا جديد. عندما نتحدث عن أنبوب الغاز وكل ما له من بعد صناعي،
طيب
من
أستاذ، نعم، محمد شقندي، نعم، يعني كل ما قلته جميل وحقيقي، لكن أستاذ كريمة غانم، ما يقوم به المغرب حاليا يقلق البعض، يقلق ربما بعض خصوم الوحدة الترابية، نعم، للمملكة. لماذا هذه المقاربة المغربية الواضحة تجاه إفريقيا القائمة طبعا على تعاون جنوب جنوب وإسماع صوت إفريقيا في العالم، لماذا تقلق البعض؟ يعني هل من عاقل يرفض فكرة الوحدة والتضامن والتكامل داخل هذه القارة التي تزخر بموارد بشرية وموارد طبيعية هائلة؟
هو فعلا اليوم هناك لنقول أن هناك وعي إفريقي من خلال عدد الدول
إفريقيا تتغير
التي يعني أصبحت تدعم الطرح المغربي. وهنا لا نتحدث فقط على مبادرة الحكم الذاتي في قضية الصحراء المغربية، لكن التوجهات المغربية الكبرى من خلال انخراط المغرب من أجل إفريقيا. يعني المغرب عندما يقدم يعني مقترح في القضايا الكونية يدافع عن إفريقيا ككل. يعني حتى عندما طرح النموذج التنموي الجديد في كل مناسبة، سواء في الخطابات الملكية أو في جل المبادرات، يعني المغرب كان دائما سباقا للدفاع عن وحدة إفريقيا ول يعني الإسراع ب يعني البحث عن شراكات دولية لفائدة إفريقيا من خلال كل الاستثمارات التي استطاع المغرب أن يجلبها من العديد من الدول للاستثمار في إفريقيا عبر المغرب كبوابة للاستثمارات في إفريقيا. هذا من جهة. من جهة أخرى طبعا يعني هناك طبعا وعي إفريقي بأهمية يعني المبادرات المغربية، لأن كما قال الزميل اليوم هناك هاجس أمني مهم، لأن تقريبا 20 دولة أو 22 دولة إفريقية اليوم تعرف العديد من التصدعات السياسية. فبالتالي تجربة المغرب المهمة فيما يخص الوساطة الدبلوماسية والوساطة في حل النزاعات تثير اهتمام العديد من الدول
دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
نعم. وهذا يعني شيء مهم من خلال العديد من التجارب التي قام بها المغرب. طبعا هناك العديد من التجارب غير القضية الليبية، فبالتالي مقاربة المغرب الشمولية، يعني المغرب يعني يركز على المقاربة الأمنية لكن بمقاربة تنموية، مقاربة اقتصادية مبنية على يعني استراتيجية رابح.
لكن
رابح.
هناك من يحارب هذه
طبعاً
المقاربة.
طبعا هناك بعض خصوم الوحدة الترابية على الخصوص يحاولون خلق معسكرات جديدة داخل الاتحاد الإفريقي من خلال دفع بالعديد من التكتلات السياسية لمحاربة هذا الطرح طبعا لأغراض جيوسياسية. فبالتالي هناك صراع جيوسياسي في المنطقة، وهذا الصراع طبعا كان قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه اليوم تعزز بمعسكرات جديدة تحاول ما أمكن أن يعني أن تقف عثرة في عجلة التنمية، خصوصا أن اليوم المغرب تقوى بتعددية الشراكات التي استطاع أن يجلبها، مما يعني جلب له الدعم الدولي فيما يخص مبادرة الحكم الذاتي التي تركز على احترام السيادة المغربية على أراضيه والوحدة الوطنية كما نطلق عليها. اليوم العديد من الدول سواء الدول الإفريقية أو حتى الدول الإفريقية عرفت تهديدات من حركات انفصالية في قعر دارها. فاليوم كل تقريبا جل الدول في العالم تساند يعني الطرح المغربي، لأن اليوم لا أحد يقبل بثقافة الانفصال في ظل التحولات السياسية والأمنية والتهديدات الإرهابية التي تعرفها العديد من المناطق الأمنية كما نطلق عليها، مثلا منطقة البحيرات الكبرى، منطقة الساحل وجنوب الصحراء وغيرها، التي لا تهدد فقط دول الجوار لكن تهدد الأمن والسلم الدولي. إذن المقاربة المغربية والتي حتى يطرحها اليوم المغرب على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 77، وتعرفون أن اليوم المغرب سوف يقوم برئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي في أكتوبر القادم، هذا بالإضافة إلى التنسيق أيضا مع مجلس الأمن. تعرفون أن تقريبا يعني منذ أسابيع سوف تنطلق الدورة اللجنة الرابعة التي ستبت في طبيعة الحلقة ديال الوطنية ومجلس الأمن. فبالتالي هناك حركية غير مسبوقة في يعني هذا الإطار. إذن نعرف أنه دائما في مثل هذه المواعيد هناك تشويشات. تأثيرات واضح. على يعني المبادرة المغربية.
واضح الفكرة أستاذة كريمة. أستاذ محمد الشقندي، يعني المغرب يبحث عن قارة قوية، قارة موحدة، يعني في نفس الوقت هناك مكاسب دبلوماسية واضحة، آخرها موقف كينيا التي أعلنت عن سحب اعترافها بجبهة البوليزاريو. هناك عدة قنصليات يعني يتم تدشينها بالدخل والعيون. أي سبيل يعني لتعزيز هذه المكاسب الاقتصادية في المستقبل لكي تشمل يعني ربما بقع جغرافية أخرى جديدة من القارة الإفريقية؟
هو يمكن أن نقول بأن يعني المغرب هو يجني ثمار يعني المجهودات التي قام بها خلال السنوات يعني الماضية. المقاربة المغربية أو الرؤية المغربية أصبحت صائبة، والسياق العالمي يبين مدى أهمية المقاربة المغربية، لأن العولمة دخلت في أزمة. عندما نتحدث عن أزمة العولمة نتحدث عن أزمة المساعدات الإنمائية، أن نتحدث عن العلاقة بين الدول العظمى والدول السائرة في طريق النمو وخصوصا الدول الإفريقية. إذن عندما نرى يعني الأزمات التي تمر بها العولمة، الأزمة كذلك سلاسل القيمة المضافة، لأن إفريقيا جعلت من سلاسل القيمة المضافة يعني من أحد يعني السياسات المهمة للتصنيع. عندما نرى كل هذه الأزمات يتبين لنا مدى أهمية التكتل الإفريقي، مدى أهمية الاندماج الإفريقي. يعني هناك تم يعني المرور بمجموعة من المحطات في مستوى الاندماج الإفريقي. المغرب يعني انطلاقا من تراكم تحدثت عنه سابقا فيما يخص العلاقات الثنائية أصبح يعطي أهمية قصوى وبالغة للعلاقات الجهوية. هو يريد لإفريقيا أن تشتغل على المستوى الجهوي لإنتاج أو لكي نتحدث عن بروز سلاسل القيمة المضافة جهوية. وأتحدث من جديد عن أنبوب الغاز. إذن أنبوب الغاز نتحدث كذلك عن
سنعود لموضوع نعم أنبوب الغاز النيجيري نعم المغربي نعم. لكن أستاذ شقندي في ذات السياق، يعني هذه القارة من بين أكبر المتضررين من التغيرات المناخية، أي أزمة اقتصادية ترخي بظلالها على هذه القارة، لذا يعني أصبح من اللازم التكتل أكثر والتضامن نعم أكثر لمواجهة هذه التحديات.
لهذا يعني المجهودات التي يجب أن تبذل يعني في السنوات القادمة لها علاقة بالبحث عن تمويلات في كل ما له علاقة بالانتقال الطاقي. أصبح مشروع يعني برنامج الانتقال الطاقي هو يطرح نفسه بحدة، يعني يجب حشد التمويلات. وأنا أقول بأن حشد التمويلات هو هناك المشكل، يقف أمامه مشكل كذلك يعني ضعف المساعدات الإنمائية. إذن يجب على إفريقيا حشد التمويلات من داخل إفريقيا، وهنا نتحدث كذلك عن دور خلق يعني أقطاب صناعية، خلق أقطاب صناعية، لأنه لحشد التمويلات يجب خلق أقطاب صناعية لجلب استثمارات. يعني هذا البعد الأول. البعد الثاني عندما نتحدث عن الانتقال الطاقي، عندما نتحدث عن التسيير الأزماتي، لأن دخلنا في التسيير الأزماتي، انتهينا مع العولمة الكلاسيكية حيث هناك استقرار إلى مدارك، إلى عولمة تتميز بالتذبذبات، وبالتالي يجب خلق أو يجب تكوين.
وخير مثال يعني جائحة كورونا نعم وهذه الحرب في أوكرانيا، يعني تحدث مفاجآت نعم قد تغير جميع الحسابات.
إذن يجب التفكير في تكوين جيل جديد من المسيرين، جيل له دراية بتسيير الأزمات، جيل له دراية بكل ما له علاقة بالانتقال الطاقي، بكل ما له علاقة بالانتقال الديمقراطي. وهذا يعني يجب للدول الإفريقية أن تتكتل فيما بينها لخلق برامج، أنا أقول لتبادل التجارب، لأن المغرب كذلك يعطي أهمية قصوى لتبادل التجارب. عندما نتحدث عن تبادل التجارب نتحدث عن سياسات عمومية أقل تكلفة، لأن السياسة العمومية عندما يجربها بلد ما، مثلا المغرب، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، القطاع الأخضر،
برنامج
النموذج التنموي الجديد، هذه كلها سياسات عمومية أو برامج عندما تنجح في المغرب والمغرب يكون مستعدا لمقاسمتها مع الدول الإفريقية الأخرى، بالنسبة للدول الإفريقية الأخرى يعني هي سوف تبلور سياسات عمومية ناجحة، سوف أقول بأنها سوف تكون ناجحة بأقل تكلفة. هذا مهم جدا. إذن عندنا المشكل التمويل، عندنا مشكل كذلك الحكامة في إفريقيا، لا يجب كذلك يجب أن نتحدث عن مشكل الحكامة، لأن إفريقيا هي في نفس الوقت هي أصبحت محطة اهتمام مجموعة من الشركاء يعني هي في طريق تنويع الشركاء.
أستاذ شقندي الوقت يمر بسرعة، أعود إليك أستاذة كريمة، يعني في ذات السياق سياق الحديث عن الشركات، في خطاب ثورة الملك والشعب، يعني الملك محمد السادس قال يعني بوضوح ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم. الآن يعني في ظل الحديث عن هذه الشركات والتعاون، هناك الآن أيضا معيار آخر يحكم هذا التعاون بين المغرب وأي بلد آخر يعني داخل أو خارج القارة.
فعلا خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كان جد واضحا، وليس في هذا الخطاب الأخير، يعني تقريبا جل الخطابات الملكية الأخيرة كانت واضحة لتحديد المعيار الذي ينظر به المغرب للشركات الدولية. قبل ذلك كان أن تم يعني التأكيد على أن تقريبا جل الاتفاقيات الاقتصادية المهمة لن تمر دون الأقاليم الجنوبية، إذن المغرب واضح في شركاته، فبالتالي هذا انعكس على مستوى الشراكة وكذلك حتى المواقف الدول من 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 الشراكة مع المغرب. وتعرفون أن اليوم هناك هاجس اقتصادي مهم، فبالتالي هو المحرك الأساسي اليوم في تحديد الشراكات الجيوسياسية والاقتصادية سواء مع المغرب أو في الفضاء الإفريقي. واليوم هناك يعني تقريبا جل الدول التي اليوم تهتم بإفريقيا تعي تماما أن المغرب هو البوابة الرئيسية لإفريقيا، كون أولا المغرب هو المستثمر الأول في غرب إفريقيا وكذلك المستثمر الثاني على مستوى القارة. والمغرب يلعب دورين، يعني له استراتيجية مهمة فيما يخص تعزيز الشراكة جنوب جنوب وكذلك تعزيز الشراكة جنوب شمال.
طيب في سياق الحديث عن الشراكة الوقت يداهمنا، فقط أستاذ شقندي كيف تنظر إلى آخر التطورات المرتبطة بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب؟ كان نموذج على كل ما أشرنا إليه قبل قليل.
أنا أقول بأن المشروع هو يستفيد من هو نظرة يعني استراتيجية مهمة، يستفيد من الظرفية الحالية، لأن ظرفية أوروبا أصبحت تعي بأنها لها تبعية عمياء فيما يخص استيراد الغاز من روسيا، فهي تبحث عن مصادر جديدة لاستيراد الغاز، وبالتالي أوروبا تعطي كذلك أهمية إلى هذا المشروع. إذا المشروع قطع مجموعة من المراحل، المرحلة العلاقات الثنائية، كان المشروع هو بين نيجيريا والمغرب، لأن الهدف الأساسي هو نقل الغاز
من عدة دول.
الهدف الأساسي كان هو نقل الغاز النيجيري نحو أوروبا مرورا عبر مجموعة من الدول. لاحظنا التطورات الأخيرة تقول بأن هناك انخراط لتجمع إقليمي ضخم اللي هو السيديو، تجمع اقتصادي لدول غرب إفريقيا، يعني أصبحنا نتحدث عن انخراط يعني هذا التجمع الإقليمي في المشروع، يعني هذا يزكي كذلك المشروع. كذلك دراسة الجدوى بيّنت بأن المشروع هو قابل للتمويل وبالتالي هو قابل للتنفيذ، يعني دخلنا في المرحلة الثالثة وهي مرحلة بداية إنجاز يعني البنيات التحتية الضرورية لإنشاء لإحداث المشروع. أنا أقول بأنه هو مشروع استراتيجي مهم والكل أصبح يعترف بذلك. التمويلات سوف يحصلوا على التمويلات.
تم توقيع مذكرة التعاون مؤخرا بين المغرب ونيجيريا ومجموعة سيديا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. أستاذة كريمة غانم، يعني الوقت يمر بسرعة غريبة، في أقل من دقيقة يعني كيف تنظرين إلى المستجدات المرتبطة بمشروع ضخم من حجم هذا المشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب؟
أظن أن هذا المشروع الذي سيمر عبر 13 دولة سوف يعني يعزز اقتصادات هذه الدول، خصوصا أن اليوم هناك انخراط مهم لمنظمة دول غرب إفريقيا الإيكواس، وهذا يعني سوف يخلق تكتل اقتصادي مهم سوف يعني يؤثر على مستوى التنمية في هذه الدول. طبعا انخراط الإيكواس هو عامل مهم، هذا بالإضافة إلى اليوم التمويلات من البنك الإسلامي للتنمية وغيرها من ومنظمة الأوبك وغيرها، فهذا رغم أن تكلفة المشروع جد كبيرة، لكن اليوم وصول هذا المشروع إلى الهندسة التصميمية، فبالتالي أن هناك اهتمام ليس فقط إفريقي لكن اهتمام أوروبي واهتمام دولي بتمويل هذا المشروع الهام الذي يمكن أن يكون بديلا لباقي الإشكاليات في يعني في الإمدادات الغاز، خصوصا أن اليوم أوروبا تحاول أن تخرج من الاتكالية على الغاز الروسي. المشروع أنبوب الغاز الأوروبي المغاربي يعني لا يكفي الإمدادات، وتعرفون أن طبعا الجزائر تلعب بورقة الغاز اليوم ويعني تضغط على باقي الدول سياسيا، فبالتالي هذا المشروع أظن أنه سوف يحظى باهتمام وكذلك سوف يقوم بالتعبئة لتمويل هذا المشروع الضخم.
نعم أستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد الشخوندي الأستاذ المختص في الحكامة والتنمية في إفريقيا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء.